قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. في رحاب أيام سيد الشهداء عليه السلام تتشرف تسهيلات إشراقه بتقديم محاضرة الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام لعام 1428 للهجرة، مع سماحة العلامة السيد منير القباس حفظه الله في مأتم أهل البيت عليهم السلام بالخطيب.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في حاجة القيادة للقاعدة الشعبية، والمحور الثاني في سراية القداسة من القائد المقدس إلى أتباعه. نجي الآن إلى المحور الأول. الآية المباركة تتحدث عن القاعدة الشعبية التي استند إليها النبي في بناء كيان الدولة الإسلامية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. هنا سؤال يثار في علم الاجتماع: هل القيادة تصنع القاعدة أم القاعدة تصنع القيادة؟ هل القيادة هي التي تصنع الأتباع، تصنع القاعدة الشعبية التي تستند إليها، أم القاعدة الشعبية هي التي تصنع القيادة، أم أن كليهما دخيل في صنع الآخر، يعني لا تكون قيادة بدون أتباع ولا أتباع بدون قيادة. هذا البحث في علم الاجتماع حتى نجيب على هذه النقطة نتعرض لنقطتين في هذا البحث ترتبطان بقيادة النبي المصطفى نجي الآن للنقطة الأولى. علماء الاجتماع يفرقون بين الشخصية القيادية وبين القيادة الفعلية، يعني ليس كل من حمل مواصفات القيادة فهو قائد، لا، هناك شخصيات قيادية تحمل مواصفات القيادة لكنها ليس لها قيادة. فرق بين الشخصية القيادية وبين القيادة الفعلية. القيادة الفعلية لا يكفي فيها وجود شخص يتمتع بصفات وخصائص القيادة، القيادة الفعلية تعتمد على أركان ثلاثة كما يذكر علماء الاجتماع. الركن الأول القائد المتميز، والركن الثاني الأتباع المتميزون، والركن الثالث الهدف المرسوم للقيادة. يعني شلون؟ الركن الأول القائد المتميز. من هو القائد المتميز؟ القائد المتميز الذي يتمتع بصفتين، صفة الأولى أنه خبير بمجتمعه. القائد المتميز هو الخبير بحاجات مجتمعه، بحاجات أتباعه، بمتطلعاتهم وطموحاتهم. إذا امتلك الخبرة بقضايا وحاجات وطموحات مجتمعه امتلك الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يكون قادرا على التأثير، مو إنسان لا يمتلك أدوات التأثير، لا، أن يكون فعلا قادرا على التأثير في مشاعر الناس، في عواطفهم، في أفكارهم، في قلوبهم، لأنه يملك علما ويملك بيانا. إذا ملك العلم والبيان ملك أدوات التأثير وملك القدرة على التأثير. إذن من جهة يمتلك خبرة اجتماعية، ومن جهة أخرى يمتلك قدرة على التأثير، إذن هو قائد متميز. تجي إلى الركن الثاني أتباع متميزون. الأتباع قد لا يكونون نافعين، وجودهم وعدمهم سيان، لابد في القيادة الفعلية من أتباع متميزين، يعني قاعدة شعبية واثقة بقائدها ومخلصة له وواعية لأهدافه وتطلعاته. أما إذا القاعدة الشعبية جاهلة أو مشككة في قائدها إذن ليسوا أتباع متميزين. زين؟ والركن الثالث الهدف. قائد يمشي في الظلام لن يجني إلا الظلام. القائد لابد له من هدف مرسوم له ولأتباعه، يعلم كل واحد من أتباعه دوره ومسؤوليته في الوصول إلى ذلك الهدف المرسوم.
إذن القيادة الفعلية هي اللي تجمع الأركان الثلاثة. من هنا نعرف أنه قد تكون شخصية قيادية ولا تكون هناك قيادة. هل أضرب لك مثال؟ في معركة أحد الشخصية القيادية كانت موجودة، النبي صلى الله عليه وآله، لكن المعركة فشلت. لماذا؟ لأن الركن الأول حصل، القائد المتميز، لكن تخلف الركن الثاني وهم الأتباع المتميزون. الأتباع عصوا أوامر الرسول، فشلت المعركة. في معركة صفين لم تؤتي المعركة ثمارها، القائد المتميز موجود لكن لم يوجد الأتباع المتميزون، فلم تؤتي المعركة ثمارها. النبي صلى الله عليه وآله كما ورد عنه أنه قال: عرضت علي الأمم، الأمم من يوم نوح إلى آخر أمة كلها عرضت علي، رأيتها، عرضت علي الأمم، فرأيت نبيا يمشي بواحد، ونبيا يمشي باثنين، ونبيا يمشي برهط، ونبيا ليس معه أحد، مسكين لوحده. إذن قد تحصل الشخصية القيادية لكن لا تحصل قيادة، نتيجة لعدم وجود الأتباع المتميزين. لذلك نحن نجيب عن السؤال: القيادة المتميزة تصنع الأتباع المتميزين، والأتباع المتميزون هم الذين يجسدون القيادة ويحولونها من مواصفات إلى فاعلية وتأثير. فالقيادة تحتاج إلى الأتباع، والأتباع يحتاجون إلى القيادة. نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، علماء الاجتماع هنا يركزون كيف نصنع قيادة ناجحة، كيف نصنع تلاحم بين القائد الممتاز والأتباع المتميزين، كيف نصنع تلاحما بينهم بحيث يشارك كل منهما في صنع الآخر. هناك ركائز أربع يذكرها علماء الاجتماع، راجع كتاب الدكتور طارق سويدان صناعة القائد والقيادة، يذكر ما يقرره علماء الاجتماع في هذا المجال. الركيزة الأولى وضوح الهدف. قائد مو ما يدري هو وين رايح، يكون القائد يدري، القائد عنده هدف واضح 100%. وضوح الهدف لدى القائد يعني وضوحه لدى الأتباع. هم الأتباع؟ الأتباع إنما يثقون بقائدهم إذا عرفوا الهدف. الأتباع إنما يضحون في سبيل قيادتهم إذا اتضح لهم الهدف. وضوح الهدف عنصر ضروري في التفاعل بين القائد وبين الأتباع. لذلك النبي المصطفى محمد كان يركز على وضوح الهدف، كان دائما يعلم أتباعه على أن هدفي واضح، هدفي هو إقامة الكيان الإسلامي، والله كما ورد عنه: والله ليبلغ هذا الأمر، يعني الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كان يقول لهم: أنا واثق من نفسي، هدفي واضح، وسوف أحصل على هدفي هذا، وسأنتصر يوما من الأيام. كان يربيهم على وضوح الهدف. زين، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية دراسة المستقبل. يا أخي أنت اقرأ وقارن بين مجتمعاتنا الإسلامية وبين المجتمعات الغربية، تشوف مجتمعاتنا ما تخطط للمستقبل أبدا، تنتظر متى يجي المستقبل، إذا إجى المستقبل بعدين يتفهموا إياه. أما هم فلا يخططون ولا يدرسون أبدا، لا نمتلك رؤية مستقبلية، لا نمتلك دراسات تتنبأ تتحدث عن المستقبل، ليس عندنا خطط لمستقبلنا، دائما نركز على الشيء الحاضر وننسى أو نتناسى المستقبل. شوف المجتمع الأمريكي وحده، أمريكا وحدها فيها 600 مؤسسة لدراسة المستقبل، 600 مؤسسة، 514 مقرر دراسي لدراسة المستقبل. أكو مقررات دراسية تعلم الطلاب كيف يدرسون المستقبل، يعني الطفل من ابتدائي من ثانوية من جامعة يدرس كيف يحلل كيف يتنبأ بالمستقبل، كيف يعد الخطة لاستقبال هذا المستقبل وللاستعداد له. احنا ما عندنا هذا الشيء، متخلفين في هذا المجال. دراسة المستقبل ركيزة أساسية في نجاح القيادة، القيادة التي تدرس المستقبل، تخطط لعشرين سنة قدام، تخطط لخمسين سنة إلى الأمام. القيادة التي تدرس المستقبل تخطط للمستقبل قيادة فاعلة. لماذا؟ لأنها إذا درست المستقبل بكل صوره أعدت الأمة لاستقبال هذا المصير بأسوأ الاحتمالات، تهيئ الأمة تهيئ المجتمع لأن يستعد لمستقبله على أسوأ الظروف وعلى أسوأ الاحتمالات. كان النبي محمد صلى الله عليه وآله يعد وفدا إلى الحبشة لدراسة المستقبل، يعد وفدا إلى اليمن لدراسة المستقبل، قبل أن تبدأ معركة بدر يقول لهم مو معلوم، قد ننتصر، قد نحصل على الغنائم، قد نحصل على النصر العسكري، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها تكون لكم. دائما كان في تعليم أتباعه وقاعدته الشعبية كيف يدرسون المستقبل وكيف يعدون أنفسهم لتلقي هذا المستقبل. الركيزة الثالثة أن يكون روح القائد ممزوجة بين التفاؤل والصبر. القائد ليس متشائما، القائد الناجح دائما يتحدث بالنصر، دائما يتحدث بالانتصار، دائما يتحدث بالوصول إلى الهدف، دائما هو إنسان متفائل. القائد الناجح روحه روح التفاؤل، لأن التفاؤل يزرع العزيمة والإصرار والثبات وقوة الإرادة عند أتباعه. وروحه الممزوجة بالتفاؤل ممزوجة بالصبر أيضا، يحمل طاقة من الصبر ويحمل طاقة من الصمود ويحمل طاقة من الصلابة والثبات على الموقف كي يكون قائدا ناجحا. هكذا كان النبي المصطفى. أنتم تعرفون لما ذهب النبي إلى الطائف ماذا صنع أهل الطائف؟ أمروا صبيانهم وسفهاءهم وخرجوا للنبي ونالوه بالحجارة بالأشواك بالأوساخ، والنبي يتلقاها ويرميها من على بدنه يقذفها إلى أن امتلأ من الأشواك والأوساخ حتى دميت رجلاه. أقبل إلى حائط، حائط يعني بستان، استند إلى حائط يعني إلى جدار بستان، استند ورفع يديه إلى السماء. هنا تقول الروايات برز له ملك الجبال، ملك من الملائكة، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين أطبقهما على أهل الطائف، أنت ادعو وأنا حاضر. أجابه النبي بكل هدوء، شوف القائد المتفائل، قال إني أرجو أن يخرج من أرحامهم وظهورهم من يعبد الله وحده. أنا متفائل، أنا لست متشائم، أنا لا أقول كما قال نوح لا تدع على الأرض، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لا لا لا، أنا مو متشائم، أنا متفائل، أنا أقول عسى الله أن يبعث من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف القائد المتفائل وفي نفسه صابر جدا، ما بكى ولا شكى ولا تألم، وإنما رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لك العتبى حتى ترضى. الركيزة الأخيرة من ركائز تلاحم القيادة روح الانفتاح وروح الاحتواء. شنو معنى روح الانفتاح؟ شنو معنى روح الاحتواء؟ هل أشرح ده؟ روح الانفتاح يعني أن من طبيعة القائد المتميز أنه منفتح على شعبه، منفتح على أتباعه، منفتح على أمته، ومن طبيعة الأتباع المتميزين أنهم منفتحون على قائدهم، بينه وبينهم شفافية واضحة وبارزة. أكو ظاهرة، نابليون مشهور عنه، نابليون كان من القادة وعنده مقولات قيادية، من جملة مقولاته جيش من الأرانب يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده أرنب، وخير منهما جيش من الأسود يقوده أسد. إحنا مع الأسف مجتمعاتنا الإسلامية والعربية تتفشى فيها ظاهرة الأرانب، تدري؟ إحنا تتفشى عندنا ظاهرة الأرانب. يعني شلون ظاهرة الأرانب؟ يعني الآن أنت من تلقي نظرة على أي شركة، على أي مؤسسة فيها مدير وفيها أتباع، لكن هذا المدير كيف يتعامل مع الأتباع؟ يتعامل إياهم كالأرانب. كيف مدير الشركة ومدير المؤسسة يقدم الموظفين الأرانب على الموظفين الأكفاء؟ لماذا؟ إذا قدم الموظفين الأكفاء أن يأخذوا مكانه، وهدفه مصلحة ذاته وبقاؤه في هذا الكرسي، وليس هدفه نجاح المؤسسة وإثمار المؤسسة. لذلك يقول لك ذولا أرانب يقنعون بأي شيء، خل أقدمهم أعطيهم بعض المناصب حتى ينعقون حولي، ها؟ وأنا أبقى على مكاني وأبقى في الكرسي الذي أنا جالس عليه. إذن شركاتنا ومؤسساتنا فاشلة وعقيمة ولا تبقى حتى 20 سنة تثمر، لأن مدراءها يتعاملون بظاهرة الأرانب. زين؟ ولا يعلم الآخرين أن يكونوا أسود. ما يقول أنا قائد أسد خل أعلم الموظفين يصيروا شنو مثلي قادة أسود، لا، خليهم أرانب، خليهم على وضعهم، زين، خلي الحال كما هو. فهذا القائد الذي يتعامل مع أتباعه بظاهرة الأرانب لا يريد أن يربيهم قادة، لا يريد أن يربيهم أسودا حتى لا يخسر هو مكانته. وهؤلاء الأتباع مع الأسف يبقون أيضا على ظاهرة الأرنبية، لا يملكون الجرأة على القائد لتنبيهه على أخطائه وعلى تجاوزاته. هذه الظاهرة، ظاهرة الأرانب، الإمام علي تحدث عنها قبل نابليون. الإمام علي قال: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق. هذه ظاهرة الأرانب. إذن حتى تكون القيادة فاعلة نحتاج إلى الانفتاح، انفتاح القائد على أتباعه وانفتاح الأتباع على قائدهم، أن يثق القائد بأتباعه فينفتح عليهم، يستشيرهم، يأخذ بآرائهم، يرى تجاربهم، يرى مرئياتهم. أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه، ومن استبد برأيه هلك. والأتباع المتميزون هم المنفتحون على قائدهم، يبصرونه الطريق ويدرسون له المستقبل ويعدون أمامه الثغرات التي لا بد من تلافيها ومن تجاوزها. روح الانفتاح ضرورية للقائد المتميز والأتباع المتميزين. هكذا كان النبي المصطفى هناك آيتان تخاطب النبي بروح الانفتاح. الآية الأولى: وأمرهم شورى بينهم. ما معنى أمرهم شورى بينهم؟ يعني الأمور الإدارية والنظامية شورى بين المسلمين، مو أمور السماء. بعض المسلمين يخلط بين أمور السماء وبين الأمور النظامية، يقول لك الإمامة والخلافة شورى بين المسلمين، لأن الله قال وأمرهم شورى بينهم. لا يا أخي، الإمامة والخلافة من أمور السماء وليست من الأمور الإدارية والنظامية حتى تخضع للشورى. القرآن الكريم يقول: إني جاعلك في الناس إماما. الإمامة جعل من الله، وقال تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن أمرهم شورى بينهم. التفت لها النقطة، شوف كثير من الباحثين يتهموا الإسلام بالديكتاتورية، الإسلام يربي القائد على الديكتاتورية، زين؟ أو الدولة الإسلامية تربي القائد على الديكتاتورية. لا لا أبدا. شوف القرآن الكريم واضح وصريح، القرآن الكريم يقول: أنت أيها القائد اترك مساحة للأمة تعمل فيها بعقولها، وأمرهم شورى بينهم. أنت أيها القائد اتحدث عن العموميات، اتحدث عن الخطوط العامة، اتحدث عن المبادئ العامة، واترك لعقول الأمة مساحة واسعة تتحرك فيها لكي تبدع، لكي تعطي، لكي تقدم نتاجها. لذلك النبي ترك للأمة مساحة واسعة في الأمور النظامية والأمور الإدارية تتحرك فيها بعقولها وبتجاربها ومن خلال طاقاتها. هذا معنى وأمرهم شورى بينهم. وهناك آية أخرى تقول بالمناسبة، شوف مثلا بعض كتب التاريخ، إذا ترجع مثلا للطبري يقول لك أن النبي مر على الفلاحين في المدينة وجدهم يؤبرون النخل يعني يلقحون، قال لو لم تفعلوا لصلح، فتركوا التأبير. فلما جاء وقت الحصاد خرج الرطب شيصا، مر النبي قال ما لرطبكم هذا العام خرج شيصا؟ قالوا أنت الذي قلت لنا. قلت لنا لك أبرو طلع شيص. قال أنتم أعرف بأمور دنياكم، ها تورطت الأوادم وحين تقول أنتم أعرف بأمور دنياكم، شلون هذه السالفة؟ زين، هذه القصة تتنافى مع الآية المباركة وأمرهم شورى بينهم، يعني الأمور النظامية والإدارية بيد الأمة، لا يتدخل فيها القائد. القائد مو كل شيء يتدخل فيه، كل صغيرة وكل كبيرة وكل حاجة يتدخل فيها. إذن لم يترك للأتباع، لم يترك للأتباع مجالا لتحريك عقولهم ولتحريك طاقاتهم وللاستفادة من تجاربهم، هذا متروك للأمة تعمل فيها بعقولها. النبي ما يتدخل في تأبير النخل وغير تأبير النخل، وإن كان معصوما لا يخطئ لو تدخل، لكنه لا يتدخل. ثانيا، أنت تتصور إنسان عمره 53 سنة وعيش في الجزيرة العربية بين مكة والمدينة، ما يعرف أن النخل لابد من تأبيره؟ يعني إلى هالمقدار هو صار أجهل من غيره، لا يعرف أن النخل يحتاج إلى تأبير وإلا لفسد الثمر؟ هذا بعيد عن النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذه الآية الأولى. الآية الثانية، فاعف عنهم واستغفر لهم بعد وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي لم يكن يأخذ قراره من أحد، القائد قراره مستقل، لكن أيضا ما كان قراره استبدادا، وإنما كان يستشير أصحابه في إدارة شؤونهم وتنظيم أمورهم. لاحظ مسألة حرب بدر، معركة بدر، كل المؤرخين بلا استثناء رووا هذه الرواية. النبي لما أقبلت قريش بقافلتها المحملة بالأمتعة والسلاح، جمع النبي المهاجرين والأنصار، قال لهم هذه قريش أقبلت، إما أن نهجم على القافلة ونأخذ الأمتعة، إما أن نواجهها مواجهة عسكرية، إما أن نرجع إلى المدينة. أشيروا علي، النبي قال أشيروا علي، ما كان النبي محتاجا إلى مشورة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما كان النبي محتاجا إلى المشورة، لكن أراد أن يعلم الأمة، أراد أن يعلم الأمة أن القائد الناجح هو القائد المستشير، أراد أن يعلم الأمة أن من ضرورات القائد المتميز أن ينفتح على أمته وأن ينفتح على أتباعه. أراد أن يعلم الأمة هذا التعليم، قال أشيروا علي. فقام بعض الصحابة قال يا رسول الله وين بتودينا أنت؟ إنها قريش وخيلاؤها، ما ذلت منذ عزت وما آمنت منذ كفرت. فأعرض عنه رسول الله، موجود في صحيح البخاري، فأعرض عنه رسول الله. فقام المقداد قال يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها، وإنا آمنا بك وصدقناك وشهدنا بأن ما عندك حق من الله، فلو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك، إنا لا نقول ما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وقاتل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. تقول الرواية فأشرق وجه رسول الله. يعني القائد المتميز لقي أتباعا متميزين، قامت عليهم الدعوة، قامت عليهم المعارك الطاحنة التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن روح الانفتاح. الروح الأخرى روح الاحتواء. شنو معنى روح الاحتواء؟ القائد هو الذي يتعالى على الخلافات. القائد ما يزج نفسه في الخلافات. القائد دائما يترفع عن الخلافات. القائد له أتباع، والأتباع يختلفون لأن لهم مشارب ولهم اتجاهات ولهم أمزجة مختلفة، لكن القائد لا يربك نفسه في الخلافات بين الأتباع، بل دائما يكون فوق الخلافات وأعلى من الخلافات، حتى يكون مرجعا وملاذا لجميع أتباعه. هذا هو القائد الناجح. فإذا يحتاج القائد لروح الاحتواء، احتواء أتباعه، وهذا ما صنعه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. لاحظوا أهل المدينة، النبي لما هاجر إلى المدينة، النبي لما هاجر إلى المدينة فعلا أهل المدينة استقبلوه، قدموا له بيوتهم أموالهم، قدموا التضحيات بين يديه وحازوا شرفا عظيما. لما عزم النبي على فتح مكة خاف أهل المدينة. ليش؟ قالوا أهل المدينة إذا فتح مكة رايحة تنتقل المركزية من المدينة إلى مكة، لأن مكة بيت الله وحرم الله. خشي أهل المدينة أن يفقدوا المركزية، إذا فتح مكة سوف تنتقل المركزية من المدينة إلى مكة، إذا فتح مكة سوف يستند إلى قريش لأن قريش قبيلته، فإذا آمنت به فإنها ستكون حاشيته أكثر من أهل المدينة. الآن أهل المدينة هم القاعدة، لكن إذا فتح مكة وآمنت به قريش سوف تصبح قريش هي القاعدة لأنها أرحامه وعشيرته. تخوف أهل المدينة من ذلك. والنبي سياسي محنك. شلون سوى النبي حتى يستوعب هذه التوجسات والتخوفات؟ فتح النبي مكة. لما فتح مكة بعد فتح مكة توجه لغزوة حنين، وتوجه لمحاصرة قبيلة ثقيف في الطائف. طبعا لما خرج إلى الطائف خرج معه جيش كبير، كان عنده فقط أهل المدينة، الآن عنده أهل مكة وأهل المدينة، صار عنده جيش ضخم، جيش كبير. لكن أهل المدينة كانوا قسما أساسيا في هذا الجيش، وكانوا رواد في هذا الجيش. انتصر النبي في غزوة حنين، فتح ثقيف. لما انتصر النبي في غزوة حنين ماذا صنع؟ أخذ الغنائم وزعها على أهل مكة دون أهل المدينة. قالوا هذه أولها، الغنائم وزع على أهل مكة وتركنا، احنا خايفين، بدأوا ويانا بهالمشوار هذا. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وآله مستغربين. انظر إلى القائد المتميز، انظر إلى القائد المحنك الذي يتعامل بروح الاحتواء، بروح الاستيعاب، بروح الأبوة. النبي صلى الله عليه وآله أقبل إليه أهل المدينة مستغربين، فقال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس، يقصد أهل مكة، بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ أيهما أعظم؟ ها؟ مجموعة بعارين وغنم لو معكم رسول الله يرجع معكم؟ قالوا بلى، معنا رسول الله هذا أشرف لنا. قال: أنا معكم مسكنا ومدفنا. قال والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لا أسلك واديا إلا ما سلكه الأنصار. شو تريدوا بعد؟ فالنبي استوعب أهل مكة لأنهم حديث عهد بالإسلام وأعطاهم الغنائم، واستوعب أهل المدينة بأن رجع معهم وأقام معهم. كانت روحه روح الاحتواء، روح جمع الكلمة، روح جمع الصفوف، كان يحافظ على تماسك المجتمع الإسلامي وعلى تناسقه وعلى توحده حتى مع المنافقين. حركة المنافقين كانت حركة خبيثة، ومع ذلك النبي ما واجه هذه الحركة حفظا لتماسك المجتمع الإسلامي. لما انتصر في مكة قال له أصحابه إلى متى هؤلاء باقون، يقصد المنافقين، إنهم ذلة وقلة، فدعنا نداهمهم. قال لا، إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا بعدما انتصر على قريش وضع يده بقتل أصحابه. يعني لما خلص من أعدائه تفرغ منه إلى أصحابه وبدأ يصفيهم، الناس لا تميز بين المنافق وغيره، سيقتلون قتل، سيقولون قتل أصحابه، ما رايح يقولوا قتل المنافقين. إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا لما انتصر على قريش وضع يده في قتل أصحابه. إذن كانت روحه روح الانفتاح وروح الاحتواء، وبذلك صنع القائد المتميز الأتباع المتميزين، وصنع الأتباع المتميزون قيادة فعلية بتضحياتهم وجهودهم المباركة. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآله. في المحور الثاني هناك سؤال، هل تسري القداسة من القائد المقدس إلى أصحابه وإلى أتباعه؟ هنا اتجاهان، الاتجاه الأول يقول نعم تسري القداسة من القائد إلى أتباعه وإلى أصحابه، النبي كان قائدا مقدسا وسرت القداسة حتى لمحرابه حتى للباسه، محراب النبي مقدس، لباس النبي مقدس، منبر النبي مقدس، قبر النبي مقدس، فهل تسري القداسة للجمادات المحراب والقبر والمنبر ولا تسري إلى أصحابه الذين حملوا حديثه وجاهدوا بين يديه وأقاموا الدعوة الإسلامية بتضحياتهم وجهودهم؟ إذا كانت القداسة تسري لما حوله فتسري لمن حوله أيضا. إذن صحابة النبي مقدسون بقداسة النبي، كما أن محرابه ومنبره وقبره وما يتعلق به مقدس، فصحابته مقدسون. إذن تسري القداسة إلى أصحابه وأتباعه، والقرآن قد تحدث عن ذلك، مدح صحابة النبي مدحا جليلا جدا. القرآن الكريم يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن القرآن مدح صحابة النبي، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن القرآن بنفسه دلنا على أن القداسة سرت وامتدت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فصحابة النبي مقدسون. زين، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الذي ينكر ذلك يقول لا، ليس كل من صحب النبي اكتسب القداسة، وليس كل من كان مع النبي اكتسب القداسة. لماذا؟ أذكر لك هنا ملاحظتين عقلية ونقلية، والتفت جيدا. أما الملاحظة العقلية، أنقلك الآن أنا إلى بحث في علم العرفان، هذا البحث يسمى سراية النور، أن النور يسري. كيف يعني النور يسري؟ طبعا إحنا نعرف النور، شنو معنى النور؟ النور يقول الفلاسفة النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. يعني قبل ما تشغل نور تكون هذه الحسينية مظلمة، أنا ما أقدر أشوف المنبر إذا الحسينية ما فيها نور، لكن إذا تفتح النور، النور يظهر بنفسه ويظهر المنبر أيضا، أرى المنبر بواسطة النور. فالنور ظاهر بنفسه مظهر لغيره. إحنا من نجي إلى آية النور، علماء العرفان ركزوا على آية النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. احنا نجي نسأل، الآية ذكرت نورين، نور عام الله نور السماوات والأرض، هذا نور عام، وذكرت نور خاص عندما قالت يهدي الله لنوره، يعني النور الثاني غير الأول، النور الثاني مو كل واحد يعطى، لمن يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. ما هو الفرق بين النور العام والنور الخاص؟ الفرق بين النور العام والنور الخاص، عندنا نور كاشف وعندنا نور منكشف. الآن أنت عندما تنظر صباحا وترى نور الشمس يملأ الأفق، هذا النور الذي يملأ الأفق هذا نور كاشف، وراءه نور منكشف. ما هو؟ والشمس نفسها، لأن الشمس قطعة من النور. فعندنا نور كاشف وهو ضوء الشمس الذي يملأ الأفق، وعندنا نور منكشف وهو الشمس نفسها. طبعا كثير من الناس يشتغل بالنور الكاشف عن النور المنكشف، يظل يحدق في ضوء الشمس وما يلتفت إلى أن وراء هذا الضوء نورا هو المصدر له وهو الشمس نفسها. نفس الشيء بالنسبة إلى نور الله، الله له نوران، نور كاشف وهو نور الوجود الذي عبر عنه تبارك وتعالى بقوله الله نور السماوات والأرض، يعني ما في موجود ما أعطي نور الوجود، هذا نور الوجود نور عام كاشف. وهناك نور خاص منكشف وهو نوره تعالى، مثل الشمس وأنوارها. هذا الوجود نور كاشف، لكن وراء هذا الوجود نور منكشف وهو نوره تبارك وتعالى، حيث قال يهدي الله لنوره، نوره هو المنكشف. هل إحنا نقدر نوصل إلى نوره؟ إحنا وصلنا للنور الكاشف، يعني شفنا أنفسنا موجودين، شفنا السماء والأرض والشمس والقمر والبشر، هذا كله نور كاشف وجود، لكن هل رأينا النور المنكشف وهو نوره تبارك وتعالى؟ هل وصلنا إلى نوره تبارك وتعالى؟ أم ما زلنا مشغولين بالنور الكاشف وما وصلنا إلى النور المنكشف وهو نوره تبارك وتعالى؟ كيف نصل إلى نوره؟ نوره في قلوبنا، كل إنسان في قلبه قطعة من نور الله عز وجل، في كل قلب إنسان إضاءة من نور الله، في قلب كل إنسان إضاءة من نور الله. نور الله في قلبي، ما علي إلا أن أقوم بحركة وأكتشف النور المنكشف وهو نوره تبارك وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الخروج من الظلمات إلى النور يحتاج إلى حركة. شنو الحركة؟ الحركة هي أن أفتش قلبي، أين نور الله الذي أودعه في قلبي؟ أين نور الله الذي أضاءه في قلبي؟ لكي أكتشف نور الله في قلبي ما علي إلا أن أزيل غبار الذنوب. إذا أزلت غبار الذنوب انكشف لي نور الله، وإذا انكشف لي نور الله وصلت إلى الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. اكتشف النور الذي في داخلك، أزل غبار الذنوب ينكشف النور. إذا انكشف النور عرفت ربك. من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا النور الموجود في القلب من آثاره انشراح الصدر. الإنسان إذا اكتشف النور ينشرح صدره. القرآن ماذا يقول؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. النور يشرح الصدر. من خصائص هذا النور الاطمئنان. الإنسان يصير مطمئن، دائما مطمئن مهما مرت عليه مصائب ونوائب، لأنه اكتشف النور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من خصائص هذا النور السراية. شنو معنى السراية؟ يعني النور إذا اكتشفته سوف ينتقل حتما مني إلى غيري. إذا اكتشفت النور سرى هذا النور إلى غيري. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو يمشي ونوره يضيء للآخرين، يمشي به في الناس. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن النور يسري، النور الخاص يسري من الإنسان إلى غيره. إذا عرفنا هذا البحث العرفاني عرفنا الجواب عن المسألة: هل القداسة تسري أم لا؟ نعم، القداسة تسري إذا سرى النور، لأن مناط القداسة هو النور. إذا سرى النور سرت معه القداسة، وإذا لم يسر النور لم تسر القداسة. خل أضرب لك أمثلة. القرآن الكريم يقول: خذوا قميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرة. يوسف كان يصلي بقميصه، فقميصه اكتسب النور من نور يوسف. يوسف قال: قميصي هذا ألقوه على وجه أبي فسيسر النور إليه فإنه يرتد بصيرا. القرآن الكريم يقول: اخلع نعليك إنك بالوادي مقدس طوى. ليش صار الوادي مقدس وهو تراب ورمل؟ لأن في هذا الوادي نزل النور على موسى، فسر النور إلى حبيبات رمال الوادي، فأصبح الوادي مقدسا. القرآن الكريم يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ليش صار مقام إبراهيم مقدس؟ لأن إبراهيم صعد عليه وبنى النور، بنى الكعبة الشريفة، فسر النور إلى الصخرة فأصبحت مكانا مقدسا. كل شيء يسري إليه النور يصبح مقدسا، حتى الماء اللي كان يستخدم الرسول مقدس. ليش؟ اقرأ البخاري. البخاري يروي عن أنس بن مالك: خرج علينا رسول الله بالهاجرة، يعني بحرارة الشمس، وتوضأ، فأخذ المسلمون فضل وضوءه وصاروا يتمسحون به. هذا الماء مقدس بقداسة نور النبي. البخاري يروي عن أنس: ولما وصل رسول الله منى حلق شعره فأخذه الناس يتبركون به. شعر النبي سرت إليه القداسة. منبر النبي، ابن سعد في طبقاته يروي عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: رأيت عبد الله بن عمر يضع يده على منبر النبي بعد وفاته ويمسح بها وجهه، لأن منبر النبي مقدس لقداسة النبي صلى الله عليه وآله. إذن القداسة إذا سرت النور، إذا سرى سرت القداسة. فهل سرت القداسة لجميع أصحاب رسول الله؟ إذا سرى النور لجميع أصحاب رسول الله فكلهم مقدسون، لأن القداسة مع النور. وإذا لم يسر النور إلى جميع أصحاب رسول الله فليس جميعهم مقدسين. لاحظ الآية المباركة، احنا ما نقول من جيبنا، الآيات تقول مقياس القداسة هو النور. اقرأ الآية: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه بعد واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. ليس كل من صحبه فهو مقدس، ليس كل من صحبه فهو عظيم، وإنما من اكتسب النور فهو المقدس. واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. إذن مقياس القداسة هو النور، من سرى إليه النور فهو مقدس. ولذلك هذه الآيات اللي احنا قرأناها آيات عامة، والقرآن يخصص عمومه بخصوص آياته. مثلا قوله تعالى: أحل الله البيع، هذه آية عامة لكن ما نقدر ناخذ بعمومها، لأن في آية تخصصها وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه الآية تخصص تلك الآية. عام القرآن يحمل على خاصه، أيضا هذه الآية عامة وهي قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه آية عامة لا بد من تخصيصها بقوله تعالى في آية أخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. مو كلهم وعدهم، وعد خصوص المؤمنين والعاملين الصالحات. ولذلك قال في آية البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين، ما قال عن المبايعين، قال عن المؤمنين، إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذلك ذكر البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يرد علي رجال يوم القيامة فيؤخذون ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي، فيقول: إنك لا تعلم ماذا أحدثوا بعدك؟ فأقول ولقد كنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال له إنهم ارتدوا على أدبارهم منذ فارقتهم. إذن بعض الأصحاب مقدسين حملوا الرسالة، ولولاهم لما وصلنا الإسلام. وبعض الأصحاب كعبد الله بن أبي كان منافق، لكن كان من صحابة النبي. القرآن الكريم يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن أصحاب النبي كانوا يتفاوتون في الفضل، وأصحاب الإمام علي كانوا يتفاوتون في الفضل، وأصحاب الإمام الحسين كانوا يتفاوتون في الفضل. إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابي. أصحابي يقول الحسين هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري لكنهم ثبتوا بين يديه. ومن أبرز أصحابه وأول الشهداء والمجاهدين بين يديه مسلم بن عقيل الذي ذهب الكوفة فبايعه الناس، ثم خذل بعضهم بيعته فأقبل بأبي وأمي وحيدا غريبا. وقف على باب بيت طوعة امرأة مؤمنة من أهل الكوفة، خرجت رأت إنسان غريب واقف على الباب، ماذا تريد؟ قال أريد قليلا من الماء أبل به كبدي. سقته الماء وظل واقف. ملا عطية الجمري رحمه الله يوصف لنا هذه القصة، يقول مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثار، وطوع تقلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها أهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان أنا بالله بتلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار، قالت شربت الماي لا توقف على الباب، قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. وقالت هلك في وين؟ ما عندك أهل أنت؟ ما عندك عشيرة؟ وقالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جاير على مسلم انا وعمي علي اللي تعرفه، طبت بلدتكم واصبح مالي انصار. أدخلته بيتها، سقته شرابها، أطعمته طعامها، ظل ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا، وشى ولده عليه وشى ولدها عليه. فأقبلت الحملة من ابن زياد عند الصباح، سمع الخيال خرج بأبي وأمي يقاتلهم يدافعهم، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرى. اجتمعوا عليه إلى أن أوقعوه في الحفيرة، فأوثقوا يديه، سحبوا السيف من عنده، أخذوه أسيرا إلى ابن زياد. نظرت إليه طوعة صارت تلطم على راسها، وخجلتاه أمام فاطمة الزهراء وقالت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احمي لا تنفد بقلبي لفت قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على قالها يا باع اليوم ما تحصل سلام قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام أوصيت كان بهالبلد طب ويتا قولي ترى مسلم ابلغكم سلام وجرج على الله والنبي سيد الكون شو يصير اجيكم يا طاعة مخترات حيدر على كور كني اراها بهالسكات بيتام هالدور حسر على هزال وراس حسين أخذوه إلى ابن زياد لم يسلم عليه بالإمارة قالوا لما لم تسلم على الأمير قال ما هو لي بأمير أميري حسين ونعم سرور فؤاد البشير له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر قال سلم أم لم يسلم هو مقتول لا محالة خذوه إلى أعلى القصر فاضربوا عنقه عظم الله أجوركم فسحبوه على وجهه صعدوا به إلى أعلى القصر أراد السياف أن يضرب عنقه قال دعني أصلي ركعتين صلى ركعتين ثم توجه نحو المدينة نادى السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء إن القوم نقضوا بيعتي ويريدون قتلي عظم الله أجوركم فما أتم كلامه حتى حمل عليه السياف ضربه بالسيف على رأسه خر يخور في دمه وصل الخبر إلى الحسين فاستدعى ابنته حميدة أجلسها في حجره قالت ما لي أراك تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى ماذا أصاب والدي يا خالي أخبرني وهي تبكي وتنتحر قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بتشفك علي مسحك على راسي تركت القلب ذايب هذا يا خالي من على مات المصايب روعت قلبي حسبه يبس فرغا سافر هساهي عود فاد بعجل ليا قال هي ودمع العين فاق الخد ممدود مسلم من الكوفة يا نور العين ما يعود
كني أشوف النار بسود الغمام ممدود ما بينهم ينسحب من فوق الوطية.
رسول الحسين ونعم الرسول إليهم. يا الله، اللهم بحق مسلم بن عقيل، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. يا الله، اللهم اقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
ومن إصداراتنا حزن زينب لصوت الرادود حسين الخميس،
بعد المصاب الطار والهجم مع الصيوان، من شفوا خيام الشهيد وسلبوا النسوان، من روعوا الحورة من رادوا العدوان، أن يذبحوا الحج العليل بدافع.
يا حبيبي اذهب شيل العلم والسيف، وانصر حسين الشوفية، وانصر حسين الشوفية. يا حبيبي يا حبيبي اذهب شوف العيد ايش سوت للسلالة الهاشمية، للسلالة الهاشمية. يا حبيبي
بدارك بدنيا ترقب سفرتك منها، وسمعت طرقات نبضات الأمل جانها، من رسول حسين قالت زوجتك عنها، كان مرسول أقبل يقول يمت الوصول، لأن بابك صدق المؤمنة ظنها. يا حبيبي المرسل من حسين جا اليوم، من الغريب ابن الزكية، من الغريب ابن الزكية.
يا حبيبي
يا حبيبي قل لك النصر انهض وقوم، يا حبيبي بهالمسية، يا حبيبي بهالمسية.
يا حبيبي يا حبيبي انهض وشيل العلم والسيف،
يا حبيبي
يا حبيبي انهض وشوف العدا سوا بالسلالة الهاشمية، بالسلالة الهاشمية. يا حبيبي
وخفض حبك والعزم منا لفح هبة، ونبضك بهمة لنداء ابن النبي لهبة، لأن عبدك ما سليلك بندى حبه، وشم ترجاك رايد وياك يوصل هناك، وله بشوق حسين رايد ينطفي بقربه. يا حبيبي وسرت في ديك الفيافي الطفوف الغضرية، الطفوف الغضرية.
يا حبيب
يا حبيب البقعة اللي صار شافي ترابها من كل أذية، ترابها من كل أذية.
يا حبيب يا حبيب انهض وشيل العلم والسيف، وانصر حسين الشوفية، وانصر حسين الشوفية. يا حبيب
يا حبيب انهض شوف العدل سوى
للسلالة الهاشمية، للسلالة الهاشمية. يا حبيب
وصلت للطف قلبي من نبي استبشر،
لك تسليم من بنت الوصي حيدر وبالك بهذا السلام الواصل تحير ودمعك انساب بين الاطناب رايد جواب انا منه تحييني سيدة الخدار يا حبيبي ومنه مثلك والتحييك زينب الحرة الأبية زينب الحرة الأبية
يا حبيب
يا حبيب وجنها على نصرة تهنيك زينب بهاي التحية زينب بهاي التحية
يا حبيب يا حبيب انهض وشيلي علم وسلم وانصر حسين الشقية يا حبيب يا حبيب انهض وشوفي عيسى اش سوت بالسلالة الهاشمية بالسلالة الهاشمية يا حبيب
واسمعت لحسين ناديكم يا انصاري عليك في العدى دمي لو صبح جاري روحوا مسموحين وهالليل لكم يداري وبشرف ذات قلت هيات بعدك انبات بينا شريان بنبض من الحياة ساري يا حبيب ولو يقطعوكم مهمكم شلت فعلى آل ومية شلت فعلى آل ومية
يا حبيب
يا حبيب الضحوا للغالي بدمكم وتمضوا للجنة العلية وتمضوا للجنة العلية
يا حبيب يا حبيب انهض وشيلي علم وسلم
وانصر
حسين الشوفية وانصر حسين الشوفية
يا حبيب
يا حبيب انهض وشوفي عيد السوى
وحملت عالجيش لا خايف ولا هايب لن سنحر بعدوك للقلب صايب وطحت من مهرك ودمك عالأرض ساجد طحت بدماك والصبط جاك بحزن لاقاك وقلت سلم عالعقيلة والقلب دايب يا حبيبي وعلمك جور الأعادي بنت حماي الحمية بنت حماي الحمية
يا حبيبي
يا حبيبي وتدري زينب في بوادي تمضي للكوفة سبية تمضي للكوفة سبية
يا حبيبي يا حبيبي انهض وشيلي علم وسلم وانصر حسين الشوفية يا حبيب يا حبيب انهض وشوفي وعيد اش سوات بالسلالة الهاشمية بالسلالة الهاشمية يا حبيب
وصلت زينب الكوفة بيسر وبفجعة ومثل باقي الروس راسك رمحي رفعة وبالدرب ابنك يا غايب يرخب الرجعة ابنه تاناك راضي لقاك وطال فرقاك لان راس العاد بس وولاج من قاطعة يا حبيبي حسين لا تواسي بدمك ولجله
الذوق علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة ومأتم أهل البيت عليهم السلام هاتف رقم 0561174828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.